قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن من آثار ونتائج الرياء وإرادة الدنيا بالعمل الصالح، من آثار ذلك طاعة العلماء والأمراء في مخالفة الشرع، في مخالفة شرع الله عز وجل. ومناسبة الباب للتوحيد ظاهرة بأن طاعة الرؤساء في تحريم الحلال وتحليل الحرام شرك ينافي توحيد الله عز وجل، لأن الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة لأنها طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد المصنف بهذا الباب تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه والحذر من التقليد فيما يخالف شرع الله وهو التقليد الأعمى وغير ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ذكرنا مناسبة الباب لما قبله ومناسبته للتوحيد، ومراد المصنف بهذا الباب.
أغلق الباب يا
وسنذكر الآن مقدمة وشرحا للترجمة. شرح الترجمة: قول المصنف من أطاع العلماء والأمراء، من تحتمل أن تكون شرطية، وجواب الشرط فيها فقد اتخذهم، وتحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي. وأما معنى الطاعة فهي لغة الموافقة، وشرعا هي الموافقة فعلا للمأمور واجتنابا للمحظور. والعلماء والأمراء هم الذين لهم الأمر، وأولو الأمر هم الذين لهم الأمر في دين الناس ودنياهم، فالعلماء هم أهل الإرشاد والدلالة والأمراء هم أهل الإلزام والتنفيذ. وباستقامة العلماء والأمراء تستقيم الأمور، وبفسادهم تفسد. والعلماء على قسمين: علماء هدى وعلماء هوى. فعلماء الهدى هم الربانيون الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وبقوله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. علماء الهدى هم العلماء العاملون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وكل ثناء للعلم وأهله، فالمراد بأهل العلم المثنى عليهم هم هؤلاء الربانيون العاملون علماء الهدى. والقسم الثاني علماء الهوى، وهم الذين يخالفون بأهوائهم، يتبعون أهواءهم ويخالفون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالذي قال الله عز وجل عنه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والشاهد أن الله عز وجل قال: واتبع هواه. فعلماء الهوى يميلون إلى الدنيا ويتبعون الهوى ويتركون ما أنزل الله سبحانه وتعالى. قوله: في تحريم ما أحل الله، التحريم بمعنى المنع والحظر، أي يجعلون ما أحله الله عز وجل وأباحه محرما عقيدة أو عملا. أو تحليل ما حرم الله، والتحليل الإباحة ومنع الحظر. أي في جعل ذلك المحرم الذي حرمه الله حلالا، سواء في العقيدة أو في العمل. وأيما أعظم، تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، كل منهما عظيم وشديد، لكن تحليل الحرام
فيما الأصل فيه الحل أهون من تحريم الحلال، لأن تحليل الحرام إذا لم يتبين تحريمه أو يتبين تحريمه فهو مبني على الأصل، والأصل هو الحل. ورحمة الله سبحانه سبقت غضبه، فلا يمكن أن نحرم إلا ما تبين تحريمه، ولأنه أضيق وأشد، والأصل أن تبقى الأمور على الحل والسعة حتى يتبين التحريم. هذا كلام العثيمين رحمه الله. أما في العبادات فيشدد، لأن الأصل المنع والتحريم حتى يبينه الشرع. إذن أيما أعظم؟ يقال تحليل أو تحريم الحلال أعظم، وذلك لثلاثة أمور. الأول كما ذكر العلامة العثيمين أن تحليل الحرام إذا لم يتبين تحريمه مبني على الأصل، والثاني لأن رحمة الله سبقت غضبه، والثالث لأنه أضيق وأشد. وهنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يذكر المصنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التحريم والتحليل، وليس في ذلك بأس، لأن ما حرمه الله يكون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا ما أحله الله. وقد قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقول المصنف فقد اتخذهم، فقد اتخذهم أربابا، أربابا اتخذهم بمعنى صيرهم، وأربابا جمع رب، والرب هو المتصرف المالك. والتصرف نوعان: تصرف قدري وتصرف شرعي. فمن أطاع العلماء والأمراء في مخالفة أمر الله ورسوله فقد اتخذهم أربابا من دون الله باعتبار التصرف الشرعي، لأنه يكون قد اعتبرهم مشرعين. ويعتبر تشريعهم شرعا يعمل به، هذا في شأن العلماء، وكذا يقال في شأن الأمراء مما يحتمل أن يكون تصرفا كونيا أو شرعيا. وكلمة الرب والإله كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا. إذا اجتمعتا في اللفظ افترقتا في المعنى. وإذا افترقا أو افترقتا اجتمعتا. فالرب يطلق على المالك المتصرف إذا أفرد، وعلى الإله المعبود. وإذا اجتمعتا في اللفظ كلمة الرب والإله، فإن الرب بمعنى المالك المتصرف، والإله بمعنى المعبود. ولذا ذكرنا أو ذكر أن التصرف نوعان، قدري وشرعي، باعتبار الربوبية والألوهية. من مقدمة هذا الباب، هل هناك في بعض الكتيبات أربابا من دون الله، من دون الله أو بدون، في بعض النسخ من دون الله؟ طيب، وهذه الكلمة من دون الله تعني غير الله، ومن مقدمة هذا الباب إشكال وجوابه. الإشكال هو أن في هذا الباب ذكر النهي عن طاعة العلماء والأمراء، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قيل أولو الأمر هم العلماء، وقيل هم الأمراء، وهما روايتان عن أحمد. قال ابن القيم: والتحقيق بأن الآية تعم الطائفتين، أن أولي الأمر العلماء والأمراء. فالجواب عن ذلك أنه إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله، فكان العلماء مبلغين لأمر الله وأمر رسوله، والأمراء منفذين له، فحينئذ تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. وكما قال عليه الصلاة والسلام: على المرء السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. مسألة، وهي ما حكم اتباع العلماء أو الأمراء أو طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. الجواب: ذكر أهل العلم للحكم في ذلك ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتابعهم في ذلك ويطيعهم في ذلك راضيا بقولهم، مقدما له، ساخطا لحكم الله، فهذا كافر أو هذا كفر، لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله. والأعمال لا تحبط إلا بالكفر، فمن كره ما أنزل الله فهو كافر. القسم الثاني أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه اختاره فأطاعهم وهو يعلم أنه في معصية، وأن حكم الله بخلاف ذلك، وأنه أصلح وأعدل وأنفع. فهذا لا يكفر ولكنه يفسق. وذكر بعض أهل العلم أنه من الشرك الأصغر، القسم الثالث أن يطيعهم أو يتابعهم جاهلا، فيظن أن ذلك حكم الله أو أن ذلك حكم الله، فهذا على قسمين: أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه، فهو مفرط أو مقصر، فهذا آثم، لأن الله عز وجل أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. والثاني ألا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابع على ذلك ويظن أن هذا هو الحق، فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به ويكون معذورا. ما لم يبلغه أن هذه المسألة ليس عليها دليل فينبغي أن يتحرى معرفة الدليل، وأن يدع ما لا دليل عليه. هذا الكلام ذكره أو هذا التفصيل في حكم من اتبع وأطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله قد ذكره عدد من أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. توثيق هذا الأثر: لم يرد بهذا اللفظ، وقد ثبت عند الخطيب بلفظ وهو صحيح: ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتجيئوني بأبي بكر وعمر. وأخرجه أحمد بلفظ: أراهم سيهلكون. أقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقولون: نهى أبو بكر وعمر. فهذا الأثر بنحو هذا اللفظ ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسبب هذا القول أنه كان جوابا لمن قال له: إن أبا بكر وعمر لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل، وكان ابن عباس يرى التمتع، ويقول: إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى، لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين حين أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعلوها عمرة، ويحلوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة. فقال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل للأبد. فكان ابن عباس يرى أن التمتع هو المطلوب وهو الأفضل، وكان أبو بكر وعمر يريان إفراد الحج أفضل، حتى لا يخلى البيت من الطواف، فإن من أتى بعمرة أو حج في سفرة واحدة كان ذلك داعيا لأن يقل الناس في الطواف حول البيت وفي شغله بالعمرة والحج، فكان يستحبان أن يأتي بسفرة، أن يأتي للحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى. هذا هو سبب قول عبد الله بن عباس. وما مناسبة هذا الأثر للباب؟ مناسبة الأثر للباب أنه يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء فيما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه موجب للعقوبة. ومناسبة الأثر للتوحيد أنه دل على تحريم تقديم رأي أحد على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أمر الله ورسوله، لأن ذلك شرك في الطاعة مناف للتوحيد. وألفاظ هذا الأثر قول ابن عباس: يوشك أن يقرب ويدنو ويسرع أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي من فوقكم تنزل هذه الحجارة عقوبة لكم. ونزول الحجارة من السماء قد حصل لأقوام سلفوا ومضوا، أهلكهم الله عز وجل بها لما خالفوا أمره وأمر رسله. فقد قال الله عز وجل عن قوم لوط: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وقال تعالى عن أصحاب الفيل: وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وقوله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي فيما ذكر في هذه المسألة وفي غيرها. وقوله: وتقولون قال أبو بكر وعمر، أي معارضة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول صاحبيه. وأبو بكر وعمر، أبو بكر هو الصديق عبد الله بن عثمان ابن عامر، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مرة بن كعب. ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر، وكان من السابقين إلى الإسلام، بل هو أول من أسلم من الرجال. وأول ومن أوائل من قام بالدعوة إلى الإسلام، أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة، وهم عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو عبيدة. وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصديق، كما في حديث أنس: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفضائله كثيرة لا تحصى في مقام، وهو من المبشرين المشهود لهم بالجنة، وهو خليفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاحبه في الهجرة والغار، أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى خلافته، وكانت مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر. توفي في جماد الآخر 13 من الهجرة، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك من فراسته رضي الله عنه. وأما عمر فهو ابن الخطاب العدوي القرشي المكنى بأبي حفص والملقب بالفاروق. ولد في مكة قبل الهجرة 40 سنة. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعز الله به الدين، فلما دخل في الإسلام أعز الله به الإسلام وأهله. وكان محدثا ملهما يوافق ربه في مواضع من الأحكام، وله فضائل كثيرة. تولى الخلافة بعد أبي بكر، وسار بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة أبي بكر رضي الله عنه، وفتحت الفتوحات في زمانه شرقا وغربا، وأرخ التاريخ الهجري، ودونت الدواوين، واستمرت خلافته 10 سنين قائمة على العدل وعلى العزة والرحمة، 10 سنين و6 أشهر 4 أيام. قتله أبو لؤلؤة المجوسي، فكانت شهادته ليلة الأربعاء 23 من ذي الحجة 23 من الهجرة، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر. وهذان أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة وأقربها إلى الصواب بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في صحيح مسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وثبت عنه أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وثبت عنه أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وكما قال أهل العلم إن أبا بكر وعمر لم يعرف أنهما خالفا نصا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأيهما. أي لم يعمل عملا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد الرأي. فإذا كان هذا الأمر في حق أبي بكر وعمر فكيف بمن دونهما؟ وفي هذا الأثر فوائد. الفائدة الأولى التحذير من التقليد الأعمى والتعصب المذهبي الذي لا يكون مبنيا على الحجة والدليل، ولذا تجدون أن بعض الناس إذا قيل له قال الله كذا أو قال رسول الله يعلل بأن فلانا وفلانا يقولون بخلاف ذلك، والله عز وجل إنما يسأل العبد عن إجابته للرسول، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا يقول ماذا أجبتم فلانا وفلانا من غير المرسلين. من فوائد الأثر أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل، ومن فوائد الأثر إجماع السلف على عدم تقديم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ثبت عن ابن عباس كما عند أحمد والطبراني في الكبير أنه قال ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد صح هذا القول عن مجاهد أيضا، ونصوص الأئمة على هذا. كما قال مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الشافعي رحمه الله يقول أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا به عرض الحائط. والنصوص في هذا كثيرة، فلا ينبغي، لا يجوز تقديم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أحسن قول القائل فإن جاءهم فيه الدليل موافقا لما كان للآباء إليه ذهاب رضوه، وإلا قيل هذا مؤول ويركب للتأويل فيه صعاب. ومن فوائد الأثر أنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد. والمراد فيما لم يأتي عليه دليل من الكتاب والسنة. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه ولو كان في مسائل الاجتهاد. كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما نقله الشافعي، أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ومن فوائد الأثر أن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجب العقوبة، وذلك أن العقوبة تعجل له بسبب ذلك، حجارة من السماء تتنزل، وليس ذلك بمستحيل بل هو ممكن. ومن فوائد الأثر أنه لا يلتفت لأي رأي يخالف الكتاب والسنة مهما كان مصدره. ومن فوائد الأثر بيان فضل ابن عباس ودقة فهمه، ومن فوائد الأثر وجوب الغضب من أجل الله ورسوله، وذلك كما فعل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما.